شعاب ما ينطبق عليه مدخولهم. أن المرزا اختار الثاني، ذكرنا أن هنا مقامين معقوليته أو عدم معقوليته وترتب لوازم وتوالي باطلة عليه. المقام الثاني فيما دعا المرزا إلى اختيار هذا المسلك الثاني. أما الأول مثلا المقام الأول فقد ذكرنا بالأمس بعض ما أثير على هذا المسلك، وخير ما ينبغي أن يقال في دفع هذا المسلك أنه ماذا يراد بدعوى أن أدوات العموم من قبيل كل موضوعة للدلالة على ما يراد من مدخولها من الاسم الذي يقع مدخولا لها كعالم مثلا في أكرم كل عالم. إن كان المراد بالمراد من المدخول المدلول التصديقي الجدي أو الاستعمالي، فإن المراد كما قرأناه في بحث الدلالات الوضعية في الجزء الأول أو الثاني، المراد مدلول تصديقي دائما، المراد بما هو مرادون، المعنى المراد بما هو مرادون أي بقيد الإرادة، لا محالة مدلول تصديقي، إما مدلول تصديقي أول وهو المسمى بالمدلول الاستعمالي أو القصد الاستعمالي أو الإرادة الاستعمالية، أو المدلول الجدي الذي هو المراد الجدي. فإذا كان المقصود أن كل وضع للدلالة على استيعاب المراد من المدخول بما هو مراده قيد الإرادة الجدية أو الإرادة القصدية التفهيمية الاستعمالية، فهذا من الواضح المحاذير فيه، فإنه بناء على ما هو الصحيح من أن المداليل اللفظية دليل الوضعية اللفظية للألفاظ تصورية لا تصديقية لا يمكن أن يكون هذا حينئذ صحيحا. معناه ربط المدلول الوضعي التصوري للأدوات أدوات العموم بمدلول تصديقي بقيد أنه مدلول تصديقي، وهذا في نفسه أثبتنا هناك في بحث الدلالات اللفظية استحالته في الواقع. لا محالة قيود المعنى أيضا لا بد أن يكون تصورية، قيود المعنى الموضوع له كنفس المعنى الموضوع له يستحيل أن يكون تصديقيا، لا بد أن يكون تصوريا، سواء أريد بالتصديق الوجود الخارجي أو الوجود الذهني. مضافا إلى أنه يلزم حينئذ أن لا يكون في موارد عدم الإرادة التصديقية الأولى أو الثانية، يلزم أن لا يكون هناك مدلول لل أدوات العموم الداخلة على اسم الجنس، مع أنه لا إشكال أن لها مدلول. يلزم التهافت مثلا في اللحاف، فإن المدلول الإرادة التصديقية تكون في طول المدلول التصوري بناء على المسلك الصحيح في باب الدلالات الوضعية. إذن هذه اللوازم واضحة الورود حينئذ. وإذا كان مقصود المرزا من المراد من المدخول ذات المراد بما هو تصور لا بما هو مراد لا مع قيد الإرادة، ذات ذاك المعنى الذي قصده المتكلم أو تصوره المتكلم، التصور الذي يتصوره ليريده هذا التصور هو الذي يكون مدخولا، وكل يدل على استيعاب هذا المدلول التصوري المدخول. حينئذ إذا أراد هذا المعنى فالمدلول التصوري الذي هذا يحتمل فيه احتمالان، أحدهما أن يكون المقصود ما يتصوره المتكلم، والآخر ما يكون اللفظ موضوعا له وضعا حقيقة الذي يحرز بإصالة الحقيقة. عادة أن المتكلم أيضا استعمل في نفسه وتصور نفسه ما وضعه الواضع له اللفظ من التصور والمدلول التصوري. إذا أريد التصور ما يتصوره المتكلم، يعني يقال أن كل وضع للدلالة على استيعاب ما يتصوره المتكلم من اللفظ، هذا لا يوجد ما ينقحه ويحرزه، أن تصور المتكلم ما هو لا ندري به. وإذا أريد منه المعنى الثاني أي ما المعنى الذي يستعمل فيه معنى الاستعمالي معنى التصوري الاستعمالي الذي هو نفس المعنى اللغوي الموضوع له الذي يحرز بإصالة الحقيقة بإصالة الحقيقة حينئذ هذا المعنى الاستعمالي وعبارة أخرى عن المعنى الوضعي لا محالة الذي وضعه الواضع وضع اللفظ له فيرجع إلى المسلك المحقق الخراساني من أن كل وضع للدلالة على استيعاب ما ينطبق عليه المدخول ما وضع له المدخول ليس المعنى الاستعمالي مع قطع النظر عن الإرادة الاستعمالية وقيده التصديقي والإرادة التصديقية تولوح ذات المعنى التصوري المستعمل فيه ليس إلا هو المعنى الحقيقي الموضوع له والذي تحرزه إصالة الحقيقة بلا حاجة حينئذ لإطلاق مقدمات هذا المعنى يشخص الواضع والواضع يشخص وإصالة الحقيقة أيضا تقول المتكلم الأصل أنه يستعمل لفظ ما وضع له لا في غير ما وضع له فيرجع حينئذ إلى نفس المعنى نفس المسلك الذي سلكه صاحب الكفاية وهو أن اللفظ موضوع والكل وأمثالها من أدوات العموم ذات الإضافة إلى أقسام الأجناس والطبائع موضوع للدلالة على استيعاب تمام الأفراد مثلا أو الأجزاء لما وضع له ينطبق عليه لغتان وضعان تصوران في الدلالة الوضعية التصورية المدخول الاسم المدخول لا محالة فيكون هذا حينئذ رجوعا جلالك وأما المقام الثاني هو أن المرزا لماذا أساسا حاول أن يرجح هذا يأخذ المراد من المدخول قيدان ما هي النكتة أو المشكلة التي تدعت فإن هنا مشكلة في الواقع لابد من حلها حينما لا تنحل تلك المشكلة والعويصة حينئذ تأتي كلمات من هذا القبيل المراد من المدخول ونحو ذلك في كلمات الغيون حاصل المشكلة هذا هو المقام الثاني المشكلة والمحذور الذي يكون لعله هو الداعي للمرزا لاختيار المسلك الثاني هو أنه مدخول هذه الأسماء إنما هي أسماء الأجناس مدخول هذه الأدوات أسماء الأجناس كالعالم مثلا في كل عالم رجل في كل رجل اسم الجنس في بحث المطلق والمقيد هناك يقال موضوعة أسامي الطبائع والأجناس المعنى الموضوع له إنما هو الطبيعة المهملة الجامعة بين المقيدة والمطلقة لا المطلقة ولا المقيدة بمعنى أن الطبيعة حينما تأتي في الذهن له شكلان وجوده الذهني شكل الطبيعة بلا قيدين فتكون مثلا مطلقة حينما تأتي بلا قيد إلى تتصور العالم أو الرجل بلا قيد العادل فينطبع في الذهن صورة لطبيعي العالم أو لطبيعي الرجل يكون فيها إطلاق ذاتي يعني يصلح في نفسه للانطباق على كل فرد حتى الفاقد العدالة لأن المنطبع في الذهن صورة صالحة للانطباق على فاقد العدالة إذ لم يأخذ مع صورة العالم قيد العدالة هذا نسميه بالطبيعة المطلقة وهذا الطبيعة المطلقة نسميها بالله بشرط القسمي مصطلحه الآخر لا بشرط القسمي لأنه قسيم للطبيعة المقيدة وهي حينما نفس الطبيعة تأتي إلى الذهن مع قيد نتصور العالم العادل ليكون منطبقا على واجد القيد لا فاقده اسم الجنس ليست موضوعة للطبيعة المطلقة هذا بحث سوف يأتي في بحث الإطلاق والتقييد لأنها لو كانت موضوعة للطبيعة المطلقة استعمالها في الطبيعة المقيدة سوف يكون استعمالا في معنى مباين لا محالة استعمالا في معنى آخر فيكون مجازا وهذا ما يكون مقطوع البطلان فإن الموارد التقييد حينما يقول أكرم العالم العادل لا إشكال أنه يأتي إلى ذهن الطبيعة المقيدة مع أنه لا مجازية العالم مستعمل في معناه العادل مستعمل في معناه لا مجاز يقال بابه باب تعدد الدال والمدلول لا مجازية في البدء ولهذا لا نشعر بعناية أيضا أن هنا عناية في تخلف مثلا في استعمال عالم، إنما يأتي وحده أو يأتي مع قيد عادل بعده. لو كانت كلمة العالم موضوعة للطبيعة المطلقة حينئذ في موارد التقييد يلزمت مجاز. ومن هنا قالوا أن اسم الجنس موضوع للجامع بين المعنيين لذات الطبيعة الأعم من المطلقة والمقيد. حتى الإطلاق الذي هو عدم لحاظ القيد أو لحاظ عدم القيد أيا يكون، حتى هذه الخصوصية غير مأخوذة في مدلول اسم الجنس، بل موضوع للجامع بين هاتين الصورتين. وإن كان هذا الجامع لا يمكن أن يأتي إلى الذهن مستقلا، حينما يأتي إلى الذهن إما يأتي في ضمن المطلقة أو يأتي في ضمن المقيدة، لأنه إما يلاحظ القيد فيكون في ضمن المقيدة أو لا يلاحظ القيد فيكون في ضمن المطلقة. لكن هذا هو الجامع الذي هو مقسمي، لا بشرط مقسمي. موضوع الاسم الجنس موضوع للطبيعة لا بشرط المقسمي لا القسمي، لأن القسمي فيه خصوصية، وإن كانت هذه الخصوصية خصوصية تصديقية، أي أنها تصور لذات الطبيعة بلا لحاظ قيد معها. لكن على كل حال هذه خصوصية في الصورة الذهنية تنوعها وتجعلها صورة ذهنية مغايرة مع الصورة الذهنية للطبيعة المقيدة في الذهن. فلو كانت هذه الطبيعة اللا بشرط القسمي، أي الطبيعة المطلقة بحسب تعبيرنا بالإطلاق الذاتي، هي الموضوع لها اللاف، يلزم حينئذ التجاوز. من أجل أن لا نقع يقعون في محظور التجاوز قالوا أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة أو الطبيعة اللا بشرط من حيث الإطلاق والتقييد، اللا بشرط المقسمي الذي يكون مقسما بين هذين القسمين، والذي لا يأتي في الذهن بالحمل الشائع إلا في ضمن إحدى الصورتين المتباينتين، المتغايرة من المقيدة واللا بشرط القسمي أو المطلقة. هذا بحث سوف يأتي مفصلا في بحث المطلق والتقييد. حينئذ يقول المرزا أن اسم الجنس هنا إذا كان معناه الموضوع له هو الطبيعة اللا بشرط المقسمي، أي الطبيعة المهملة لا بشرط القسمي الذي هو يأتي إلى الذهن والذي هو مطلق إطلاقا ذاتيا بحسب الحقيقة وينطبق على كل فرد، حينئذ يقول هذا المعنى الموضوع له الذي هو الطبيعة المهملة أو لا بشرط القسمي المقسمي لا القسمي، هذا المعنى الذي هو المعنى الموضوع له لكي لا نقع في المجاز في موارد التقييد، هذا المعنى لا يمكن أن يضاف إليه الاستيعاب والشمول، لأن هذا المعنى غير صالح للانطباق على كل فات، لأن هذا المعنى جامع بين ما يصلح الانطباق وما لا يصلح الانطباق بحسب الحقيقة. وأساسا هذا المعنى لا يأتي إلى الذهن، لا يمكن أن يأتي إلى الذهن، هذا جامع انتزاعي نشير إليه، وجوده دائما يكون في ضمن أحد وجودين، أحد المصداقين لهذا الجامع الذي هو القسمي أو المقيد بحسب الحقيقة. وهو بينك القسمين يكون يعني الطبيعة المطلقة واللا بشرط القسمي هو الذي يصلح للانطباق على الأفراد. وحينئذ فلا بد في المرتبة السابقة من إثبات أن مدخول كل هو الطبيعة اللا بشرط القسمي أي المطلقة بالإطلاق الذاتي الصالح للانطباق على كل فرد من أفراد الطبيعة، لكي حينئذ يدل كل على استيعابه وتعيينه أن هذه الطبيعة مطلقة ليس معها قيد. بماذا يكون؟ بالإطلاق ومقدمات الحكم. فإنما يعين أن الاسم الجنس هنا استعمل على كل حال في الطبيعة المهملة، يعني في ذاك الجامع الانتزاعي في المشترك بين مواد التقييد ومواد الإطلاق، تعيينه في الصورة الذهنية بالحمل الشايع الصالحة للانطباق على الأفراد إنما يكون بالإطلاق مقدمات الحكمة، لأنه لم يلحظ القيد وإلا كان يذكره. إذن فلاحظ الطبيعة ولم يلحظ معه القيد، إذن فالطبيعة التي لاحظها هي لا بشرط القسمي، لا بشرط القسمي الذي يكون طبيعة مطلقة صالحة للانطباق على الكثير. فبالإطلاق ومقدمات الحكمة نحتاج حينئذ إلى إحراز أن المتكلم هنا المدخول تصور المتكلم من هذا المدخول ذاك القسم الذي يصلح الانطباق على الأفراد، أي الطبيعة المطلقة اللا بشرط القسمي. وأما اللا بشرط المقسمي فهو غير صالح للتصور الذهني مستقلا لكي يضاف إليه كل، ولو سلم وفرض أنه كان قابلا للتصور الذهني فهو لا يصلح للانطباق على تمام الأفراد لأنه جامع بينما لا ينطبق ينطبق النتيجة تتبع أخص المقدمتين المقيد لا ينطبق وهذا الجامع في المقيد موجود الطبيعة المهمزة لماذا لا ينطبق على فاقد القيد إذن فلا بد في المرتبة السابقة من تحديد ما يصلح للانطباق وهذا لا يكون إلا بالإطلاق ومقدمات الحكمة ثم إدخال أداة العموم عليه هذا روح النكتة التي أوجبت حينئذ الإشكال عند المحقق النائيني تصور أنه نحن نحتاج دائما في المرتبة السابقة على عروض كل إلى تشخيص وتحديد التصور في طرف المدخول للطبيعة المطلقة إلا بشرط القسمي لكي يصلح للانطباق على الأفراد فيدخل حينئذ كل على يدل على استيعاب تمام أفراد ذاك العنوان الصالح للانطباق على الأفراد بعض أعلام مدرسة المرزا الذين لم يقبلوا هذا الكلام يعني مبنى المرزا حاولوا أن يعالجوا هذه النقطة بهذا البيان ببيان أن كل يعني ظاهروا بعض كلماتهم في المحاضرات هكذا أن كل بنفسه يدل على أن مدخوله لوحظ ألا بشرط القسمي فيه لا المقسمي مثلا لا بهذا المعنى لا بشرط القسمي المطلقة لا المقيدة أن كل دخولها يدل موضوع دخولها كأنه تصريح على أن مدخولها لوحظ بهذا نبحث لا نحتاج حينئذ إلى مقدمات الحكمة فهذا صحيح كأنه قبل أصل المطلب أنه لا بد هنا من تعيين المدخول في المرتبة السابقة في المطلقة لكن هذا التعيين لا يكون بالإطلاق مقدمات الحكمة بل يكون بنفس دخول كل كل يدل على أن مدخوله هو ذاك لا بشرط القسمي أي الطبيعة المطلقة لا من باب عدم ذكر القيد وعدم البيان ومقدمات الحكمة ونحو ذلك بل دخول كل تصريح بأنه لوحظ هذا القيس بقرينية كل يستفاد هذا المعنى إلا أن هذا الكلام أيضا عليه مفارقات منها أن هذا إضافة معنى جديد في كل لم يكن كل موضوعا للاستيعاب الأفرادي أما أن مدخولها كيف يكون كيف لا يكون هذا أمر وجدانا واضح أنه مطلب زائد على مدلول كل وأدوات العموم مضافا إلى أنه هذا حينئذ يلزم منه لوازم لا يمكن الالتزام بها أنه لو جيء بعد ذلك بما يدل على أنه على أخذ القيد حينئذ يلزم نوع تصادم وتهافت الكل يقتضي أن مدخولها ليس معها قيد حينما نأتي بالقيد ولو بنحو الاستثناء إلا الفساق ونحو ذلك أن هذا معنى أنه لوحظ القيد ينبغي يشعر الإنسان بنحو تحافت في الدال على وجود القيد وعدم وجود القيد ذاك يدل لفظا على عدم وجود القيد ذاك يدل لفظا على وجود القيد حينئذ بينما نحن لا نشعر حينما نأتي بالقيد في المدخول إما بنحو لحو القيد أو بنحو الاستثناء متصلا بالعموم لا نشعر أنه قد تهافتنا في مقام الدلالة على القيد بحيث دللنا بكل على عدم القيد وبما يدل على القيد على القيد بل حاله حال سائر موارد تعدد الدالة والمدلول من حيث استعمال اسم الجنس مع القيد أنه اسم الجنس موضوع للمعنى للطبيعة المهملة مستعملة في نفس معناه وهذا يدل بنحو تعدد الدالة والمدلول على وجود قيدين بينما يلزم من هذا أن يكون هناك تخافت في مقام الدلالة ولوازم من هذا القبيل والصحيح في حل هذه المشكلة والعويصة هو أن يقال أنه هذا الذي ذكر من أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة هذا صحيح موضوع للطبيعة المهملة الجامع بين المطلقة لا بشرط القسمي وبين المقيدة إلا أن هذا لا ينافي أنه حينما يدخل كل على الطبيعة ولم يكن معها قيد حينئذ تدل يكون المستفاد من اللفظ استيعاب تمام أفراد الطبيعة المطلقة لأن ما يمكن أن يأتي إلى الذهن كما أشرنا إنما هو الطبيعة المطلقة ومجيئها إلى الذهن لا يحتاج إلى دال زائد وإنما يكون أمرا تكوينيا لأن خصوصية الطبيعة المطلقة ألا بشرط القسمي خصوصية تصديقية ليست تصورية ليست كخصوصية التقييد يحتاج إلى ما يأتي يدل على الإطلاق فإن الإطلاق ليس جاء جزءا مدلوليا تصوريا للاسم الجنس، وإنما حيثية وجزء تصديقي، بمعنى أنه يتصور الطبيعة ولا يتصور معه قيد. فهذه الخصوصية وهي الإطلاق، الطبيعة المطلقة حيثية الإطلاق فيها حيثية تصديقية لا تصورية، يعني تتحقق قهرًا حينما يطلق الاسم الجنس ولا يطلق معه قيده. قهرًا ما يأتي في الذهن سوف يكون تصورا للاسم الجنس ولا يكون معه قيد فيكون مطلق لا محالة، وحينما يضاف إليه كل فيدل حينئذ على استيعاب تمام أفراد هذا التصور، ويكون الصورة الذهنية التي تتحصل من التركيب بين اللفظين أوتوماتيكيا وتكونا، سوف تكون الصورة الذهنية عبارة عن استيعاب تمام أفراد الطبيعة المطلقة، ويكون حينئذ هذا التركيب معناه حينما لا يكون معه قيد، لا يأتي معه بقيد، يكون معناه استيعاب تمام أفراد الطبيعة المطلقة، ويكون إرادة خلاف هذا حينئذ في هذا المركب. لو كان مراد المتكلم هنا الطبيعة المقيدة يكون قد خالف ما أفاده كلامه إثباتان، يعني بالدلالة الوضعية الإثباتية، لأنه اللفظ دل على استيعاب تمام أفراد هذه الصورة الذهنية بالحمل الشائع الصالحة واقعا، لأنه لم يأتي معها بالقيد، لم يتصور معها القيد لا المتكلم ولا السامع، فصالحة هي للانطباق على تمام الأفراد، فكل أفاد استيعاب تمام هذه الأفراد. لو أراد بعضها كان قد خالف ظهورا ودلالة إثباتية لا دلالة نفية سكوتية إطلاقية، لأنه دل كل على استيعاب تمام ما ينطبق عليه هذه الطبيعة ألا بشرط القسمي الذي تكوينا انقدح في ذهن السامع والمتكلم حينما لا يأتي بالقيد. إذن فيكون بحسب الحقيقة مقتضى التركيب هذا، مقتضى التركيب بين كل أداة العموم وبين اسم الجنس حينما لا يكون معه ذكر القيد، أن الصورة الذهنية التي تنتقش في ذهن المتكلم والسامع من مجموع هذين الجزئين استيعاب تمام أفراد الطبيعة المطلقة إلا بشرط المقسمي إلا بشرط القسمي، ويكون حينئذ إرادة خلاف هذا خلاف الظهور الإثباتي لا خلاف الظهور النيري، يعني خلاف ظهور وضعي بالتعبير الآخر، لا خلاف ظهور حكمي وسكوتي، لأن الظهور الحكمي إنما يكون دلالة سكوتية كما قرأنا فيما سبق ويأتي مفصلا في بحث المطلق والمقيد. إذن فلا نحتاج إلى إجراء إطلاق المقدمات الحكمة، كما لا نحتاج إلى أن نقول كلمة كل يدل على أن مدخولها كذا أريد منه لا كذا يراد منه، لكي يكون متهافتا متناقضا مع ما يدل على مجيء القيد مثلا في أثناء الكلام متصلا بالكلام. هذا أيضا جواب هذا المحذور، فلا محذور وعليه. فكل وضع للدلالة على أن ما ينتقش من مدخوله بالذهن وما ينتقش من المدخول حينما لا يكون معه قيد لا محالة الطبيعة المطلقة أي لا بشرط القسمي الذي بالحمل الشائع ليس معها قيد، وكل يدل على استيعاب تمام ما ينطبق عليه هذا التصور الموجود في الدين في الحمل الشائع، فيدل على أن تمام أفراد فاقد القيد أيضا تكون موضوعة للحوك، ولو أريد خلافه كان خلاف هذه الصورة الذهنية المبينة بالدلالة الإثباتية والدلالة الوضعية من مجموع التركيب بين الصورتين في مقام البيان، بلا حاجة إلى أن نجري إطلاقا ودلالة سكوتية في المرتبة السابقة على دخول الكون. هذا أيضا ما يرجع إلى هذا المحذور، حل المحذور والعويصة الثبوتية هنا. بعد هذا ننتقل إلى اسم آخر من أسماء أو إلى صيغة أخرى من الصيغ من صيغ العموم التي وقع البحث في دلالتها على العموم وعدم دلالتها على العموم، وهي صيغة الجمع المحلى باللام، يأتي إن شاء الله في يوم السابق.